أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الغارم السادس الغارمون هم الذين ركبتهم الديون. ذكرنا أن مقتضى إطلاق الآية المباركة صرف الزكاة في أداء دينهم بلا فرق بين أن يكون الغارم حيا أو ميتا، ولا فرق من هذه الناحية وهو مقتضى إطلاق الآية المباركة. يجوز صرف الزكاة في أداء دين الغارم سواء كان حيا أم كان ميتا. هذا مضافا إلى أن هناك روايات كثيرة تدل على ذلك، منها صحيحة زرارة المتقدمة، فإنها تدل على أنه يجوز أداء دين الميت من الزكاة، وكذلك موثقة سمعة وصحيحة أخرى، فهذه الروايات تدل على ذلك وغيرها من الروايات. وصحيحة زرارة وإن كانت موردها الميت، ولكن من الواضح أنه لا خصوصية للميت، لا خصوصية للميت سواء كان الغارم ميتا أم كان حيا، فيجوز صرف الزكاة في أداء دينه. وأما مورد الروايتين الأخريين المعتبرتين موردهما الحية، وكيفما كان فلا فرق بين أن يكون الغارم حيا أم كان ميتا. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا عجزوا عن أداء ديونهم، وتدل على ذلك صريحا صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة تدل على هذا التفصيل صريحا، وتنص على أن للميت إذا كان مالا يؤدي دينه من ماله لا من الزكاة. وأما إذا لم يكن له مالا فعندئذ يجوز أداء دينه من الزكاة. فهذه الصحيحة تدل على أن الغارم إنما يؤدي دينه من الزكاة إذا كان عاجزا عن أداء دينه. ومورد هذه الصحيحة وإن كان الميت إلا أنه لا خصوصية له من هذه الناحية، فلا فرق بين الحي والميت من هذه الناحية. الحي إذا كان متمكنا من أداء دينه من ماله فلا يجوز أن يأخذ الزكاة لأداء دينه، لا يجوز له ذلك. فإذا الزكاة تصرف في أداء الدين، دين الغارم إذا كان عاجزا عن أداء دينه من ماله، فعندئذ تصرف الزكاة في أداء دينه. وقد جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه لاعتبار العاجز تقريبات ثلاثة. التقريب الأول أن حكمة جعل الزكاة إنما هي لسد حاجة الناس، وهذه الحكمة تقتضي أن يكون الغارم عاجزا عن أداء دينه وبحاجة إلى أخذ الزكاة لأداء دينه، لأن حكمة تشريع الزكاة إنما هي لسد حاجة الناس وإشباع حوائجهم. ولكن هذا التقريب لا يمكن المساعدة عليه، فإن الزكاة في الآية المباركة قد قسمت على أصناف ثمانية لكل صنف بملاك. يعطي الزكاة للفقير لسد حاجته، وللمسكين لسد حاجته وإشباع حاجته. وأما يعطى الزكاة للمؤلفة قلوبه ليس كذلك، فإن مؤلفة قلوبهم قد يكون غنيا ولا يحتاج إلى الزكاة أصلا، ومع ذلك يجوز إعطاء الزكاة لهم لتأليف قلوبهم وميلهم إلى الإسلام وليس لسد حاجته وإشباع حاجته. وكذلك صرف الزكاة في الرقاب ليس لسد الحاجة بل لإطلاق سراحهم ولجعلهم أحرارا وليس لسد حاجته. فإذن ما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن حكمة تشريع الزكاة إنما هي لسد حاجة الناس ليس الأمر كذلك في جميع الأصناف. مثلا يعطى الزكاة لابن السبيل لسد حاجته الوقتية، وإلا فهو غني في بلده ولا يحتاج إلى الزكاة. وكيف ما كان فهذا التقريب غير تام، والغارم أيضا كذلك، فإن الغارم إذا لم يكن عنده مال يكون قادرا على أداء الزكاة، فلا يجوز للداعي مطالبته، وعليه أن ينظر إلى الميسرة حتى يتمكن من الأداء، فإذا لم يتمكن فلا يجوز للداعي مطالبته. وأما صرف الزكاة في أداء دينه قد يكون الغارم غنيا، كما إذا فرزنا أنه مالك لمعونة سنته ولتمام ما يحتاج إليه في طول السنة مالك له فهو غني شرعا ولكنه لا يقدر على أداء دينه وبحاجة إلى أداء دينه فيجوز له أخذ الزكاة وكيفما كان فحكمة التشريع تختلف باختلاف الأصناف وليس لجميع الأصناف حكمة واحدة. التقريب الثاني ما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن هناك روايات كثيرة تدل على عدم جواز دفع الزكاة إلى الغني. دفع الزكاة إلى الغني أي الذي لا يحتاج إلى الزكاة. الظاهر أن هذه الروايات لا تشمل المقام، فإن هذه الروايات ناظرة إلى الفقير، كأن الزكاة لابد أن تدفع للفقير ولا تدفع للغني في مقابل الفقير، وهذه الرواية لا تكون ناظرة في المقام إلى المقام هو الغارم، فالعمدة في المقام هو الوجه الثالث وهو صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة ناصة في هذا التفصيل. من كان عنده مال لا بد من أداء دينه من ماله، فلا يجوز أن يعد من الزكاة. وأما إذا لم يكن عنده مال يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة، وتدل على هذا التفسير صريحا صحيحة زرارة تدل على ذلك وهي كافية في المقام. ثم إن المعتبر في حاجة الغارم إلى المال في أداء دينه، هل المعتبر هو الفقر؟ والمراد من العاجز الفقر الشرعي، أو المراد من العاجز ليس الفقر الشرعي وإن كان غنيا ولكنه بحاجة إلى أداء الدين وعاجز عن أداء دينه، كما إذا كان مالكا لمعونة سنته في طول السنة لا يحتاج إلى غيره، ومالك لتمام ما يحتاج إليه في طول سنته فهو غني شرعا ولا يجوز له أخذ الزكاة، ولكنه عاجز عن أداء دينه. فإن كان المراد من العاجز الفقر الشرعي فلا يجوز له أخذ الزكاة لأداء دينه، لأنه غني وليس بفقير شرعا. أما إذا لم يكن المراد من العاجز الفقر الشرعي يجوز له أخذ الزكاة لأداء دينه. الظاهر أن حمل العجز على الفقر الشرعي بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك، لا دليل على أن المراد من العاجز في أداء دينه بماله هو الفقر الشرعي، فيمكن أن يكون الشخص عقليا كما إذا كان مالكا لتمام مؤونة سنته فهو غني شرعا، ولكنه عاجز عن أداء دينه وليس له مال زائد على مؤونته حتى يؤدي دينه به، وعاجز عن أداء دينه، فعندئذ يجوز له أخذ الزكاة لأداء دينه وحمل العجز على الفقر الشرعي بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك. نعم، قد يستدل على ذلك برواية سرائر، فإنه نقل عن كتاب المشيخ هذه الرواية. محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخ للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على زهره في جذب الزمان وشدة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده ويقبل الصدقة. بتقريب أن قوله عليه السلام على تقدير صحة هذه الروايات يؤدي دينه بما عنده من المال ويقبل الصدقة لمؤونته، فإن هذا يدل على أنه إذا كان مالكا لمؤونة سنته فلا يجوز له أخذ الزكاة لأداء دينه، فعليه أن يؤدي دينه بمال عنده ثم يأخذ الزكاة لتتميم مؤونته. ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند، فإن طريق ابن إدريس للمشيخ مجهول، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية سندا، فإذا لا يمكن الاستدلال بها. وأما على تقدير تمامية سندها فلا مانع من الاستدلال بهذه الرواية، فإن قوله عليه السلام على تقدير صحته يؤدي دينه بما عنده من المال ويقبل الصدقة، يقبل الزكاة لمؤونته، فإن إطلاقه يشمل ما كان عنده بمقدار مؤونة سنته أو أقل من ذلك. إطلاق قوله يشمل كلا الأمرين، فإن ما عنده من المال قد يكون أقل من مؤونة سنته، و فقد يكون بمقدار مؤونة سنته. فمقتضى إطلاق قوله عليه السلام كإذا كان المال الموجود عنده بمقدار مؤونة سنته فلا يجوز له أخذ الزكاة ويؤدي دينه منها، بل عليه أن يؤدي دينه من مال الذي عنده أي من مؤونته، ثم يقبل الزكاة لمؤونته أو لتتميمها. فإذا هذه الرواية ليست قاصرة من ناحية الدلالة ولكنها ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه يشترط أن يكون دينه مصروفا، لا يكون مصروفا في المعصية، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وقد ادعي عليه الإجماع، وقد استدل على ذلك بوجوه نتكلم فيها.